قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمر.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمهم الله تعالى قال في كتاب السنة: باب في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. قال: باب في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. الجماعة يعني أمة الإسلام، الألف واللام تعم جميع المسلمين، فمن خرج عليهم وشق العصا وانفرد دونهم هذا هو شاق العصا المخالف المفارق للجماعة. قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث أخرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث من الأحاديث المشهورة اصطلاحا ولغة، أي الذي اشتهر على ألسنة المسلمين من العلماء وأهل الحديث وأهل الفقه ومن العوام. وهذا الحديث يفيدنا عصمة دم المسلم، فالمسلم معصوم الدم والمال والعرض. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله. فعصمة دم المسلم مع حرمة ماله وعرضه، هذه من الأمور البديهية التي يعلمها عامة الناس فضلا عن المسلمين. الكل يعلم حرمة دم الآخر وحرمة ماله وعرضه، وهذا من الأمور التي لا يخفى حكمها على عوام الناس فضلا عن عوام المسلمين. ولكن أهل الهوى وأهل البدع يتأولون لبدعهم ويحرفون الكلم عن مواضعه نصرة لمذاهبهم، فيستحلون الدماء والأموال والأعراض بأدنى الشبهات. والأصل أن هذه محرمة معصومة، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، من أشهرها خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع يوم النحر، لما سأل عن اليوم والبلد والشهر وقررهم بأن اليوم يوم النحر والشهر ذو الحجة والبلد مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك حالات يستباح بها الدم الذي كان معصوما، ويحل الدم الذي كان محرما، وقد وردت أحاديث متعددة فيها إباحة دم أفراد وأجناس وأنواع من المسلمين بذنوب ارتكبوها، لكن كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب جامع العلوم والحكم: ما صح من هذه الأحاديث التي ذكرت أصنافا تستباح وتحل دماؤهم، ما صح منها يرجع إلى هذه الثلاث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يحل دم امرئ مسلم، والمسلم هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا شيء من البيان والتفصيل بعد الإجمال: لا يحل دم امرئ مسلم، أو هو من باب التأكيد: لا يحل دم امرئ مسلم، والمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم يتبع ذلك بسائر الأعمال التي أمر بها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، إذا كان مستطيعا الحج. فالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا مفتاح الدخول في الإسلام وعنوان إسلام العبد. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد وعلى أبي قتادة وعلى خالد ومن كان معه في غزوة من الغزوات بعد أن قتلوا من قال لا إله إلا الله، أو كما في قصة خالد الذين لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا، وإنما أرادوا بذلك الإسلام. وفي حديث أسامة أنه قتل رجلا وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه وقال له: كيف تصنع بلا إله إلا الله غدا؟ فما زال يكررها، يقول أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ولما سأله أبو قتادة عن رجل ضربه فقطع إحدى يديه ثم لاذ منه بشجرة: أقتله يا رسول الله؟ قال: إن قتلته فأنت بمنزلته قبل أن يقول، وهو بمنزلتك بعد أن قال ما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره من الأحاديث الكثيرة التي تدل على حرمة دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا في حالات ثلاث: يستباح فيها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دم المسلم المحرم المعصوم الدم يحل ويباح في ثلاث حالات. أولها الثيب الزاني الذي أحصن في وقت من الأوقات ثم زنى، فهذا يرجم حتى الموت كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العملية والقولية. الثيب الزاني والنفس بالنفس يعني القصاص، إذا قتل نفسا قتل بها. والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة أي الذي ارتد عن الإسلام فلم يعد منتفعا بقوله لا إله إلا الله مع أنه قد أتى ما يكفر به. التارك لدينه المفارق للجماعة يعني جماعة المسلمين. فالتارك لدينه المفارق للجماعة أي الذي ارتد وخرج عن دين الإسلام، هذا الذي يباح قتله. فإن لم يرتد ويرجع إلى الكفر لكنه فارق الجماعة وخرج على الجماعة وقاتل الجماعة، فهذا الذي يقاتل إن كانت له شوكة، فإن قتل فأبعد الله المقتول. التارك لدينه المفارق للجماعة، فإن كان فردا أو واحدا فارق الجماعة أمر وحذر، وإلا ضرب رأسه أو ضرب عنقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا ما كان. وكما في حديث أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل خرج يفرق بين أمتي، فارق ويريد التفرقة، خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه، وهو صحيح أيضا. فهذا الذي ترجم به المصنف رحمه الله مع أن الحديث يحتمل مجرد القتال ويحتمل القتل، فالقتال مقاتلة مفاعلة من طائفتين إذا كانت الطائفة الباغية ذات شوكة وتواجه وتقاتل فتقاتل، وإذا كان فردا فارق الجماعة وأراد تفريق الأمة كما ذكرنا يحذر من هذا الفراق والخلاف، وإلا تضرب عنقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا عنقه كائنا من كان. وهذا فيه تشديد على هذا الأمر وهو مفارقة الجماعة والخروج على الجماعة وشق عصا الجماعة، لأن أمة الإسلام كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، فالذي يفرق يمزق هذا الجسد ويفسد هذا الجسد، فهو أولى بالإفساد والتمزيق من تمزيقه وإفساده للجماعة وللأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كائنا ما كان وكائنا من كان، أي إنسان كان وأي شخص على وصف ما كان، اضربوه فإن في ضرب عنقه صيانة للأمة وحفاظا على الجماعة وإبقاء على الجسد وغيظا للكفار، لأن تفريق الأمة وتمزيقها وتشتيتها مما يحبه الأعداء ليسهل عليهم القضاء عليها، وهذا سبيل الأعداء الذين أولهم الشيطان، ثم سائر الملل المخالفة لملة الإسلام القويمة، ثم سائر الفرق الضالة المفارقة للجماعة الأم وهي جماعة المسلمين. ولذلك ما دخل الأعداء ولا تسلطوا على هذه الأمة إلا بوضع وإشعال نار الفرقة بين هذه الأمة، ولم تصب الأمة ولم تبتلى بمثل ابتلائها بالتفريق. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمة الإسلام أمة واحدة، محمد رسول الله والذين معه، لا يخالفون ولا يفارقون. ولما هم الشيطان أن ينزغ بينهم ليفرق بين جماعة المسلمين ويجعلهم طائفتين مهاجرين وأنصار، جمعهم الله عز وجل على أبي بكر بخطبته وموعظته رضي الله تعالى عنه، فاتفقت الكلمة سمعا وطاعة واتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك في خلافة عمر. فما زال المشركون وأتباعهم الذين غمهم وأهمهم اجتماع المسلمين ما زالوا يحرشون كما يفعل الشيطان، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن رضي بالتحريش، يؤلبهم الشيطان ويوسوس لهم الشيطان حتى يتحرك شياطين الإنس لإفساد وتفريق الجماعة. فسعى الساعي في قتل عمر رضي الله تعالى عنه بغرض التفريق لهذه الأمة المجتمعة، لكن سرعان ما تجتمع الكلمة على السمع والطاعة لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا يزالون يمكرون لتفريق الأمة حتى يتسلطوا عليها، فما زال بهم الحال حتى قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه ظلما بغرض التفريق، فحصل الافتراق لما تولى علي رضي الله تعالى عنه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، وطلب معاوية رضي الله تعالى عنه قبل البيعة القصاص من قتلة عثمان، ما زال شياطين الإنس ينفخون في نار الفرقة حتى انقسمت الأمة إلى فئتين عظيمتين من المسلمين. أول افتراق فعلي حقيقي بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى وفق الله عز وجل السيد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر أنه سيد هذه الأمة، فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل عن الخلافة بعد أن تولاها بعد مقتل أبيه رضي الله تعالى عنهما، تنازل إن كان حقا له لتجتمع الأمة وتتحقق معجزة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره عن حال كانت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن كان أهلا للخلافة فتنازل عن هذه الأهلية وهذا الحق لتجتمع الأمة، فترك حقا لما هو أعظم منه وهو اجتماع الأمة حتى لا يجترئ عليها أعداؤها ويغتنموا فرصة التفرق. فاجتمعت الأمة وسمي ذلك العام بعام الجماعة كيدا لشياطين الإنس والجن، فاجتمعت الأمة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، ومن ملتهم كما ستأتي في الأحاديث لتتبعن سنن من كان قبلكم من سننهم ومن هديهم ومن طرقهم، أنهم يتفرقون إلى شيع وأحزاب، فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن اجتماعكم وعن دينكم وعن جماعتكم وعن ائتلافكم إلى دينهم وإلى سياستهم وإلى ما كانوا عليه من الافتراق، إلى 73 فرقة أو 72 فرقة كما كانت النصارى، أو 71 فرقة كما كانت اليهود. فلم يزالوا بالأمة حتى دب الخلاف واستمر الخلاف حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولا ينبغي لنا أن نستدل بالقدر على مخالفة الأمر الشرعي، لا ينبغي للإنسان أن يقول إذا كان الله قدر على الأمة الافتراق فما حيلتنا نحن نكون مع المفرقين. لا، أنت تثبت على الصراط وتعتصم بالجماعة التي يدخل تحت لوائها عامة المسلمين، ولا تتسمى بغير هذا الاسم، الإسلام، السنة، الجماعة، اتباع السلف الصالح، غير هذا الاسم وهو واحد. الإسلام هو السنة، والسنة هي ما كان عليها ما كان عليه السلف الصالح، لأن بعض الناس يظنون أن هذه أسماء محدثة والأصل كما يقولون هو سماكم المسلمين. نعم، هو سماكم المسلمين أهل السنة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح الذين لم يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا دينهم، ولم يكونوا شيعة. قدر الله عز وجل أن تفترق هذه الأمة كما سيأتي في أحاديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فافترقت الأمة وتمزقت، وكل زمان يأتي تزداد فرقة حتى صارت إلى هذه الشيع والأحزاب التي بسببها هانت على ربها جل وعلا، ومن يهن الله فما له من مكرم. لما هان عليهم دين الله وأمر الله عز وجل وفرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، اجترأ عليهم أعداؤهم ولذلك حتى يقطع ويبطر هذا الداء العضال من الأمة قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القضاء الشديد وهو قتل التارك لدين المفارق للجماعة فاضربوا عنقه كائنا ما كان اضربوا عنق هذا المفارق المفرق للجماعة الذي يريد أن يخرج الأمة عن اجتماعها إلى الافتراق اقتلوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر فاقتلوه أو فاضربوه أو فاضربوا عنقه وإن كان خطاب للجماعة إلا أنه يراد به الخصوص وهو من بيده أمر الجماعة ومن يقود الجماعة ليس الأمر فوضى أن يرى إنسان آخر ارتد يقتله زنى يرجمه قتل يقتله فتصير الدنيا فوضى اللي طول الثاني يقتله ليه هيدعي عليه ارتد كفر فارق الجماعة زنى قتل لا وإنما ذلك لمن بيده الأمر وهم ولاة الأمور أو من ينيبهم أو من يأمرهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه هذا على العموم وقد جاء أبو معاذ بن جبل زائرا أبا موسى في رحلتهما إلى اليمن فوجد عنده رجلا موثقا وهو راكب قال من ما هذا قال رجل ارتد بعد الإسلام قال لا أنزل حتى تقتله قال انزل فإنما جيء به من أجل هذا أبو معاذ بن جبل ما قالش هذا مرتد انزل اقتله لا هو الآن عند هذا الوالي هذا المسؤول هذا الأمير الذي أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك البقعة من اليمن فهو المخول في إقامة الحدود أو بإقامة الحدود في ذلك المكان فقال لا أنزل حتى تضرب عنقه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من بدل دينه فاقتلوه الشاهد أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المفارق للجماعة أو التارك لدينه أو القاتل ظلما وعدوانا عمدا أو من زنى بعد أن أحصن وإن كان الخطاب والأمر للجماعة إلا أنه يراد به من بيده الأمر كما ذكرنا فقول المصنف رحمه الله تعالى باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة كما قلنا لعظيم هذا الأمر وهو أمر المفارقة الذي يتولد عنه تفريق الأمة الذي يتسبب في إضعاف الأمة الذي يتسبب في تكالب الأعداء عليها الذي يتسبب في ضياع الدين ضياع الدين ولذلك حذر رب العزة جل وعلا من هذا التنازع والاختلاف والافتراق قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الضعف وذهاب القوة حتى لا يجترئ عليكم الأعداء ولذلك كما ذكرنا لا يزالون يفرقون بين طوائف الأمة حتى تتقاتل ولو تتبعت النكبات التي تعرضت لها أمة الإسلام ستجد السبب الرئيس فيها هو افتراقهم واختلافهم فيما بينهم واختلافهم فيما بينهم هذا أمير وهذا أمير هذا حاكم وهذا حاكم يقتتلان فتهراق الدماء وتضيع الأموال وتضعف قواهم والأعداء يأكل ديارهم أرضا بعد أخرى
وهذا الذي فعلوه إذا رأوا دولة من دول الإسلام قوية أشاعوا فيها أسباب الفرقة وبدأوا في الطعن في الولاة، أصحاب نساء ومعازف وخمور، وأشاعوها في العامة وصدقها الطغاة، يعني خلفاء في الدولة الأموية والدولة العباسية كانوا على غاية من الورع والعلم والتقوى، أشيعت عنهم تلك الإشاعات الكاذبة، أصحاب خمور، أصحاب نساء، أصحاب معازف، أصحاب كذا، أصحاب كراسي، أصحاب مناصب، مع أن منهم من كان زاهدا عابدا صائما سخيا جوادا مجاهدا، فشغلوه بتسكين الدهماء الذين أثروهم ليفرقوا جماعة الأمة. ما من نكبة نكبتها هذه الأمة إلا بسبب التفريق وخروج طائفة من الأمة على الإمام، تقوى شوكتهم فيقاتلون الإمام أو الحاكم أو الوالي أو الأمير فينشغل بهم ويسهو عن الثغور والحدود فيجترئ عليهم الأعداء، حتى ضاعت الأندلس وضاعت كذا وضاعت كذا، ويبحثون عن بقايا بلاد الإسلام التي فيها شيء من الأمن والأمان وشيء من الدين، حتى يستأصلوا شأفة الدين ببث الفرقة وإشعال نار الفرقة على ألسنة وأيدي بعض من يتسمى باسم الإسلام وهو مغرر به عياذا بالله تعالى من هؤلاء. فهذا الأمر الخطير هو الذي كما ذكرنا هو الذي أفسد أحوال الأمة واستقرار الأمة وأضعف قواها في أزمان متباعدة ومتقاربة وبلدان متباعدة ومتقاربة، كل ذلك بسبب هذا الافتراق. ولذلك كان هذا أمرا خطيرا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والعقلاء من الحكام الذين حكموا دول الإسلام وإمارات الإسلام وبلاد الإسلام في السابق واللاحق. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يرد كيد هؤلاء الأعداء في نحورهم. وهذا مأثور عن كثير من السلف، التحذير من الخروج والتحذير من الافتراق والتحذير من شق العصا، حتى وإن رأيت ظلما وإن رأيت استئثارا بالدنيا وإن رأيت عدوانا وإن رأيت انتهاكا لبعض من الدماء والأموال، لكن هذه حالات فردية، وهذا خلاف ما يكون ذلك عاما بالأمة كلها. لو تسلط ظالم من الحكام على الرعية فاستأثر بالمال واستأثر بالجاه وأسرف في الدماء، إلا أنه لا يجوز الخروج. ولذلك لما حصلت الفرق بسبب افتراق الأمة وظلم بعض الولاة وعمال بعض الولاة، خرج عليهم بعض أهل العلم وأهل الورع وأهل الفقه وأهل الفتية، خرجوا خروجا أرادوا خيرا لكن الطريق لم يكن خيرا. من أشهر الفتن التي حصلت وهي فتنة لمن جاء من بعدهم فتنة الخروج على يزيد بن معاوية من طائفة يقال لهم القراء، علماء أهل فقه مع عبد الرحمن بن الأشعث، ويا سبحان الله معه فقهاء من التابعين وهو نفسه كان عنده علم وفقه، لكن كل هؤلاء عاموا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بل من قبل الإمام أحمد وفي زمانهم الحسن البصري وأعلى من الحسن البصري عبد الله بن عمر أنكروا عليهم الخروج حتى لا يفرقوا الأمة على هذا الخليفة، وإن وصفوه بالمجون مع أنه وصف بالعبادة والعلم والفقه والحنكة في سياسة الأمور يزيد بن معاوية مع ما فيه، إلا أنه ربي ونشئ نشأة فيها مصلحة المسلمين، مع أنه قرشي. فخرج عبد الرحمن بن الأشعث الذي ليس قرشيا، ومعه فلان وفلان، سعيد بن جبير وغيره وغيره من الفقهاء. طبعا كل المسائل مسائل عقلية، هذه مفسدة، لكن مفسدة ولاية هذا الظالم الطاغية. حتى لما قالوا لعبد الله بن عمر إنه يشرب الخمر وإنه كذا وكذا، قال: ومن أدراكم، لو اطلعتم عليه فأنتم مشاركوه. يعني مين اللي عرفك إنه بيشرب الخمر؟ لو أنكم رأيتموه فلم تنكروا عليه بين يديه فأنتم مشاركوه في هذه المعصية بسكوتكم. ثم إنه فيه وفيه، وبدأ يذكر محاسنه حتى لا يثير الدهماء ولا يقع الفتنة في الأمة، لأن ذكر مثالب الولاة وسوء سياستهم يهيج الرعاع العوام فيهيجوا لتفسد الجماعة وتتحرك الفتنة وتشتعل نار الفرقة وتضعف الأمة ويتكلب عليها الأعداء. الشاهد أنهم عاموا ونسوا هذا الحديث، قرشي ابن قرشي هو الأولى بالخلافة، يبايع رجلا كنديا من كندة، حتى مش قريب من قريش من أي جهة من الجهات، وينسوا هذه أو هذا الإجماع الذي اجتمعت عليه الأمة في عهد الصديق رضي الله عنه، لما قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، نشترك في الإيه؟ في الإمارة، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، الأنصار مش قرشيين. فاحتج عليهم أبو بكر بقول النبي: الأئمة من قريش. قالوا: سمعنا وأطعنا. وأول من يبايع السعد رضي الله عنه، حتى يتقدم الأنصار لتجتمع كلمة المسلمين. الشاهد أن هذا هو الداء العضال الذي حينما يدب في الأمة يفرق الجماعة ويضعف الجماعة ويستدعي الأعداء لتكالبهم، ويتداعى بعضهم إلى بعض حتى يفسد الأمة ويضيع الدين. في الفتن لا يستطيع الإنسان أن يعبد ربه جل وعلا كما أراد الله أو كما يريد هو، يعني واحد يريد أن يتقي الله عز وجل شيئا من التقوى في الفتنة لا يستطيع، لا يستطيع. كيف يؤدي الطاعة والعبادة هو خائف، ينتظر الموت، ينتظر الفقر، ينتظر العدو، ينتظر البعيد، ينتظر القريب ممن يتثور عليه داره، لن يستطيع أن يؤدي عبادة الله عز وجل. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وهدد وأمر بأن يقتل من يفعل ذلك. التارك لدينه المفارق للجماعة. وكما يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. أولها لزوم الجماعة، فإذا لزم الجماعة أعانوه على اتباع السنة، أعانوه على قراءة القرآن، أعانوه على عمارة المساجد، قاموا معه على الجهاد مجاهدين المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإذا تفرقت الجماعة ولم يكن معهم في هذه الجماعة لا قراءة قرآن ولا اتباع للسنة ولا عمارة للمساجد ولا جهاد، يجاهد من؟ من سيجاهد؟ كل فرقة تجاهد، يجاهدون في أنفسهم. فيصير الجهاد بدل الأعداء يصير الجهاد للطائفة الأخرى. والعجب كل العجب، هذا مسلم يقتل مسلما، وهذا يقول الله أكبر لأنه يقتل المسلم، والآخر يقول الله أكبر لأنه يقتل المسلم الآخر. الله أكبر على من؟ الله أكبر هذه لجماعة المسلمين على المشركين، مش يستعينوا بالكبير على عبد الكبير، لا يستعينوا بالله عز وجل على من يعبد الله عز وجل وإن اختلف معه في رأي أو في مسألة أو في قضية كبيرة كانت أو صغيرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من أراد أن يفرق الجماعة كائنا ما كان هذا الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وأن يحفظ علينا ديننا وبلادنا. قال الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى: باب ذكر قوله عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا هدبة، هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار عن ثابت وابن أسلم البناني عن آنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. حديث أنس هذا مختصر، وهو في الصحيحين أطول من هذا، وفيه أن ثلاثة رهط سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، يعني كيف صيامه، كيف قيامه، كيف صلاته، كيف عشرته، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم قالوا هذه قليلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن نريد أن نستكثر وأن نزيد أكثر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا ندري أغفرت لنا ذنوبنا أو لا، فنعود نعود هذا النقص. فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل أبدا، دائما يقوم الليل لا ينام. بعض الألفاظ: أما أنا فأقوم ولا أنام، فأقوم ولا أرقد، فأصلي الليل أبدا، ألفاظ. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، أو فأصوم الدهر، كل يوم صائم. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، النساء بتشغل الواد عيان وهي مش عارف عايزة تروح عند أمها وعايزة مش عارف إيه، لا خلينا من هذه المشاكل، كل حياتي لله، لا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أتزوج النساء. طبعا كل واحد جت على الوجيعة دي. الشاهد أن الثلاثة أرادوا أن يزيدوا على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع خبرهم وبلغته مقالتهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام، أو فأصلي وأرقد، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. ما عليه البشر، ينام ويقوم، يصوم ويفطر، يأكل ويجوع، ويتزوج النساء، حاجة الذكر للأنثى والعكس في كل المخلوقات، ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذه سنتي، أقوم وأنام، أصلي وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي، من رغب عنها أي تركها راغبا عنها، زاهدا فيها، باغيا لغيرها، مريدا غيرها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا النفي الشامل العام هذا يدل على التهديد الشديد لمن يبتدع ويزيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرخي في الدين ما ليس منه. النبي يصوم ويفطر، هذا لا يفطر. النبي ينام ويصلي، هذا لا ينام. النبي يتزوج النساء، حتى تزوج توفي عن 11 امرأة عليه الصلاة والسلام.
11 برضه
لا توفي عن 9، كان يقسم لثمان منهم، وهذه خالصة له من دون المؤمنين صلى الله عليه وسلم. فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عنها وزهد فيها وأحدث غيرها وأراد غيرها وأحب غيرها وقدم غيرها فليس مني. هذا مثل ليس منا من لم يفعل كذا وكذا. وهذه أدلة الوعيد التي فيها نفي الإسلام أو نفي كونه منا أو تبرؤه منا أو تحريم الجنة عليه أو إيجاب النار له أو نفي الإيمان عنه أو الحكم بالكفر عليه في فعل. هذه أحاديث الوعيد، هذه طائفة من العلماء قالوا تبقى كما هي من باب الزجر والردع، لكن عند الاعتقاد فينظر لكل حكم ومحكوم عليه. ليس منا من لم يقر كبيرنا، لا يؤمن أحدكم من فعل كذا وكذا، من لا يؤمن جاره بوائقه. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. من رغب عن سنتي فليس مني. إذا كانت رغبته عن السنة كلية بغضا فيها وحبا لغيرها ليس مني مطلقا. من رغب عن سنتي في شيء منها زهدا فيها فقط من غير احتقار لها واستهزاء بها وجحود لها بعد علمه بها وتقديمه لغيرها مع علمها أنها ليست من الدين، إذا كان يفعل ذلك لشهوة أو كسل أو ضعف فيكون ليس منا في هذا الشيء، ليس من سنتنا، ليس من هدينا، وليس من طريقتنا. لكن هذا العموم تحذير، تحذير لكل من تسول له نفسه أن يرغب عن سنة النبي ويتركها راغبا عنها ويقبل على غيرها، فضلا عن أن يبتدع وأن يحدث وأن يدخل في الدين ما ليس منه. من رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب في سنتي فهو مني وأنا منه. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهو تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وعبادة الله عز وجل بما شرع، وحبه أعظم من حبك لنفسك. هذا هو كمال الكينونة من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكون من النبي ومع النبي لا يخالفه في كبير الأمر ولا في صغيره. هذا مثل الصحابة الذين أخبر عنهم رب العزة جل وعلا محمد رسول الله والذين معه في كل شيء، في عباداته، في أخلاقه، في معاملاته، في اعتقاداته، في حبه وبغضه وولائه وبرائه وحربه وسلمه صلى الله عليه وسلم، من كان معه في كل شيء فهو منه صلى الله عليه وسلم، ومن خرج عن سنته وراغبا عنها راغبا في غيرها، إما أن يكون محبا لغيرها كارها لها مبغضا لها كارها لما جاء به من عند ربه جل وعلا، فهذا نفي للإسلام مطلقا، إذ من الأمور التي تخرج أو يخرج العبد بها من الدين هو كراهيته لأمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ونفس حديث أنس بن مالك السابق، وهذا فيه تحذير لمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في غيرها، أي ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها، بخلاف من تركها متأولا أو تركها متكاسلا أو تركها لأي سبب أو عارض آخر دون الرغبة عنها. فالذي يرغب عنها هو الذي يتنزل عليه هذا الحديث، وهو كونه ليس من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة، وذكر قوله عليه السلام: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. هذا أشار إلى حديثين سيأتي ذكرهما في الباب. قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عباد بن يوسف قال حدثني صفوان بن عمرو وهو السكسكي عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. هذا حديث عوف بن مالك وإسناده جيد. قال: حدثنا هشام بن عمار السلمي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72 كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي إسناده هشام بن عمار فيه كلام في حفظه، والوليد بن مسلم يدلس التسوية، وقد عنعنا فيما بين قتادة وأنس، وأنس نفسه يدلس أيضا. قتادة، فقتادة يدلس عن أنس. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله وهو الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي وهو الهوزني عن معاوية وهو ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستختلف على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا إسناد صحيح أو صحيح بما تقدم الحديث عوف بن مالك، فأبو الأزهر بن عبد الله الحرازي صدوق حسن الحديث. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. ومحمد بن عمرو في الاحتجاج بحديثه اختلاف. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد بن عبد الله وأبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قطن بن عبد الله أبو مريج وهو مجهول الحال عن أبي غالب واسمه حزور أو سعيد بن الحزور عن أبي أمامة قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة أو قال 72 فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال له رجل يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله عن أبي عامر الهوزني قال سمعت معاوية يقول يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق بن حزم عن عقيل الجعدي وضعيف جدا عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق من كان قبلكم على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها. وهذا إسناد ضعيف جدا وفي متنه نكارة إذ النجية واحدة فقط. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان النبطي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 72 فرقة لم ينج منها إلا 3 وهو ما تقدم. الشاهد أن هذا الحديث وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق
على 73 فرقة، قد ورد من مسند من تقدم ذكرهم عوف بن مالك وأنس بن مالك وأبو هريرة عبد الله بن عمرو ومن ثاني، عبد الله بن مسعود ومعاوية وفي عبد الله بن عمر أيضا لكن لم يذكره وأبو أمامة. الشاهد أن الحديث بهذه الشواهد صحيح لا شك فيه، وفيه كما ذكرنا مرارا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر قدري، وهذا إخبار عن حال صارت إليها أمة الإسلام في افتراقها إلى هذا الكم من الفرق، وتشعبت من هذه الفرق فرق أخرى فهي أكثر من ذلك بكثير، لكن ترجع إلى هذه 73، منها 72 في النار، وهذه 72 ترجع إلى 4 فرق رئيسية. وهذا إخبار بالواقع والحال التي آلت إليه الأمة، وليس هذا كما ذكرنا دليلا على جواز ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق، وأنه دعا ربه جل وعلا ألا يجعل بأسها بينها شديدا، فمنعه الله عز وجل هذه الدعوة، أي سيبقى البطش فيما بينها والبأس فيما بينها، وهذا أمر مذموم لخلاف أمر الله عز وجل بالاتحاد والائتلاف والجماعة، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالتآخي والتعاون والتحابب والتناصح وكون الأمة جسدا واحدا، وحذر رب العزة جل وعلا من التفريق ونبيه صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف، وهذا كما ذكرنا أعظم الأسباب وأقواها في فشل الأمة وفي ذهاب قوة الأمة وفي ضياع الأمة، لذلك كان ذلك هو الداء العضال الذي ضيع هيبة الأمة ومزق شملها وفرق جمعها وتناقصت حتى صارت منزوية، ثم يؤول أمرها في نهاية الزمان إلى أن ترجع إلى ما خرجت منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أو يأرز إلى ما بين المسجدين، يعني مسجد الحرام بمكة ومسجده صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي ستتناقص أمة الإسلام، وما ذلك إلا نتيجة للافتراق والاختلاف والتقاتل فيما بينها حتى يتكالب عليها الأعداء، إلا أن الله عز وجل يتعاهدها برعايته، فتبقى طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق، وهي الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في هذا الحديث، والطائفة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي، إذن هناك طوائف أخرى من أمته مفرقة مخالفة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا ونقتصر على هذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذه بعض الأسئلة. يقول: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف
أنا لك، فهل هذا دليل على قول السلفية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نعم السلف أنا لك، لكن السلفية هم الذين يتبعون السلف، وأمة الإسلام كلها أمة تتبع السلف، ولا جاب الدين من عندها؟ أمة الإسلام تتبع ما كان عليه الصحابة الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه التابعون وتابعوهم، وهذا هو دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فدين الإسلام هو ما كان عليه الأسلاف الذين كانوا على النهج المحمود الصالح الذي شهد له رب العزة جل وعلا بالرضا والقبول، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلمة السلف في اللغة هم الممدوحون ممن تقدم، وأكد ذلك أو أكدوا ذلك بقولهم السلف الصالح. فهناك سلف فاسد كالحجاج وأشباهه ومن ابتدعوا واخترعوا في الدين بدعا وفارقوا الجماعة، هؤلاء سلف لكنهم ليسوا سلفا صالحا. أما السلف الصالح هم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم التابعون وتابعوهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون أو أربعة قرون. وهذا لا يحتاج منا إلى دليل، إذ هذا مما تتداعى كل العقول السليمة على قبوله والقول به، لأننا إن لم نتبع ما كان عليه الصحابة ونكون على دين الصحابة، فعلى دين من نكون؟ واحد يقول على دين محمد، ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي قام به الصحابة فرضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الذين نزل عليهم القرآن فعملوا بما فيه فرضي الله عن عملهم، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم وقادهم فانقادوا له وأتمروا فرضي الله عنهم ورضوا عنه، هم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الذي لم يتبع أولئك فسيبتدع دينا آخر، سيكون على دين غير دين الإسلام. فدين الإسلام هو ما كان في قول الله وقول رسوله وعمل به القرن الأول والثاني والثالث الذين لم يخرجوا في الجملة عن هذا الطريق المستقيم والصراط الذي خطه لهم رب العزة جل وعلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع، عن كل صاحب بدعة، تقدم هذا الحديث وتوجيهه، وهو أن المبتدع يبتدع بدعة يتقرب بها إلى الله، إذن فهو يرى نفسه عابدا متقربا، فهذا العابد المتقرب لن يتوب من عبادة، مش كده ولا إيه؟ ولا واحد بيعبد ربنا يقول أنا أتوب من العبادة؟ المبتدع يعتقد أنه يعبد الله بهذه البدعة، فهذا الذي يمنعه ويحجب عنه التوبة، فلا يتوب لأنه يعتقد أنه لا يأتي بأمر يبغضه الله أو لم يشرعه الله، وإنما هو يأتي بأمر يتقرب به إلى الله، لأن العبادة هي إحداث أمر في الدين بغرض التقرب إلى الله عز وجل به. هل يجوز إعطاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الصدقة ونقول لهم إنه هدية لأنهم لا يقبلون الصدقة؟ هي الصدقة محرمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما لهم من الخمس، فإذا منعوا الخمس ولم يكن خمس كما قال الإمام الشافعي فيجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة وإن كانوا يعلمون إنها زكاة. فإن قلت لهم إنها هدية من باب يعني صيانة ماء الوجه فالأمر في ذلك واسع، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.